بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم عندنا باب جديد من أبواب الصلاة، وهو باب صلاة الكسوف. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك متواصلا ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، وفي هذا اليوم يتجدد اللقاء مع شيخنا حفظه الله في شرحه وبيانه لأبواب الصلاة من كتاب زاد المستقنع، عند قول المؤلف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين، يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكنها دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.
هذا الكتاب هو أو هذا الباب هو باب صلاة الكسوف، والمراد بالكسوف هو ذهاب نور أحد النيرين، يعني الشمس أو القمر. يسمى كسوفا أو خسوفا، وورد هذا حتى في الشمس، سمي كسوفها خسوفا. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة، ويقول هنا: تسن جماعة وفرادى، الذي عليه جماهير أهل العلم أنها سنة مؤكدة، هذا الذي عليه الأكثر، بل بعضهم نقل الإجماع على ذلك، وإن كان هناك أقوال تقول إنها فرض كفاية. فيقول: تسن جماعة وفرادى، يعني قد يصليها الإنسان في بيته منفردا، وقد يصليها مع جماعة في المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة ودعا الناس إليها، قال: الصلاة جامعة. فحضر الناس وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة، قبل أن نتكلم عن أحكام الكسوف وأحكام الخسوف، ينبغي أن نذكر إشارة مهمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لهذا الأمر ووعظ فيه وذكر وأرشد صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبهنا على أمر مهم جدا. كثيرا ما نسمع أن الشمس ستكسف في اليوم الفلاني، في الساعة الفلانية، قبلها بأيام أو حتى بوقت طويل بشهر، أو القمر سيخسف في الوقت الفلاني. وهذا الأمر، وإن كان العلماء قديما تكلموا عنه، تكلموا عن هذا الأمر كشيخ الإسلام وغيره، وقالوا إن هذا له أسباب معروفة طبيعية، ولا ينبغي أن توهن هذه الأسباب الموعظة من هذا الأمر، ألا نقول أنه أمر طبيعي أن تكسف الشمس أو تخسف. الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الذي كسفت فيه الشمس وعظ الناس صلى الله عليه وسلم وذكرهم بأمور سنذكر بعضها، ولهذا الذي يقرأ في الصحيحين فقط يجد مواعظ عظيمة وعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم اهتماما لهذا الأمر. نعم الله عز وجل يجريها كيفما كانت، ولكن في ذلك موعظة، كون هذه الشمس التي تجري لمستقر لها يختلف سيرها، أو هذا القمر الذي يكون في وقت إضاءته ثم يحصل له ما يحصل، في ذلك موعظة عظيمة. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليعظ الناس وما كان ليبين لهم إلا لأمر عظيم، فيجب أن نأخذ الموعظة من هذا الأمر وإن قيل ما قيل. ففي الأحاديث في الصحيحين، أكثرها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس على صفة نذكرها هنا إن شاء الله تعالى، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول عائشة وهو في الصحيحين تقول: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وفي رواية: آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. يا أمة محمد، يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ وفي رواية مالك: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظ الناس، لأن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس إنها إنما كسفت لموت إبراهيم، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ ذلك الظن، فقال: إن الشمس والقمر من آيات الله، أو آيتان من آيات الله، آية عظيمة من آيات الله عز وجل، هذه الشمس التي تبعد عنا بآلاف الأميال وتضيء الدنيا بأسرها، تسير في نظام بديع، فإذا أراد الله عز وجل أمرا كان، يخوف عباده. هذه الشمس تكسف إذا أراد الله عز وجل، كما أنها ستطلع من مغربها في يوم من الأيام. هذه الشمس التي ترونها تجري في كل يوم في في نظام بديع ستطلع في يوم من الأيام من مغربها. وذلك إيذان بهلاك هذا العالم وبزواله وبتغير نظامه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. لم تنخسف أو تنكسف الشمس لموت إبراهيم ولا لأحد من العظماء. لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. قيل إن ذكر الحياة هنا من باب بيان استحالة ذلك. فإذا رأيتموهما، رأيتم هذا الخسوف أو الكسوف، فكبروا وادعوا الله، أكثروا من دعاء الله عز وجل. هذه من السنن عند الخسوف. وصلوا، وسنأتي إلى صفة الصلاة. وتصدقوا، هل يقال بعد هذا إن هذا أمر طبيعي وأنه لا يخيف؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول ما يقول من تلقاء نفسه، إنما يقوله بوحي من الله عز وجل. وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي معنا في أحاديث أخرى أنه أخبرهم أنه أري كل شيء في تلك اللحظة، حتى رأوه يتأخر صلى الله عليه وسلم، ورأوه يتقدم صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، يا أمة محمد. انظر إلى هذا الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، نسبهم إليه صلى الله عليه وسلم، وذكر اسمه مجردا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال: يا أمة محمد. وفي هذا من التقريب لأذهانهم ما فيه، كأنه يقول لهم: أنتم أمتي وأنا ناصح لكم ومعلم لكم ومحذر لكم ومبين لكم. قال: يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله، أي لا أحد أغير من الله. صاحب الغيرة على أهله وعلى حرمه مهما بلغت غيرته فالله عز وجل أغير. ولهذا لما قال سعد، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو رأيت رجلا لضربته بسيفي هذا غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون لغيرته؟ والله إني لأشد غيرة منه، والله أشد غيرة منا. فالله عز وجل يقول: لا أحد أغير من الله أن يزني عبده. الزنا فاحشة عظيمة، فالله يغار على عباده وعلى إمائه. الزنا أعظم من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. يقول: إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. فالله لا أحد أغير منه. ثم قال: يا أمة محمد، يا أمة محمد. والله لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم مما أعد الله للظالمين للكافرين للعصاة من عذاب أليم ومن نار تلظى، لو تعلمون ذلك والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا، لو كنتم تعلمون ما أعلم بما أعد الله للعصاة، لو تعلمون ما أعلم مما يجب لله عز وجل من تعظيمه سبحانه وخشيته لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. كلما غفلنا عن أمر ديننا وعما يجب لله عز وجل علينا كلما كنا أكثر ضحكا في هذه الدنيا، وكلما علمنا ما أعد الله عز وجل للعصاة من نار تلظى كلما كنا أكثر خشية لله. ولذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء لما يعلمون. ولا شك أن الأنبياء هم أكثر الناس علما بالله عز وجل وما ينبغي له وما يجوز وما لا يجوز في حقه سبحانه. فيقول ولضحكتم قليلا، ثم قال صلى الله عليه وسلم هل بلغت؟ انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الجنة والنار في موقفه ذلك صلى الله عليه وسلم وخاف من نصحه لنا صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى خطورة المعاصي وإلى عظم ما ينتظر الناس، ما ينتظر العصاة، ما ينتظر الظالمين، ما ينتظر الكافرين. وفي رواية عند مسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان أو لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة. وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم، حتى يفرج الله عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم. انظر رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة. يقول حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم أو أتقدم. لما تقدم، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كأنه يريد أن يأخذ قطفا من الجنة صلى الله عليه وسلم. ولقد رأيت جهنم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، يأكل بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. حين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى النار، حين تقدم أراد أن يأخذ قطفا من الجنة صلى الله عليه وسلم، وحين تأخر رأى النار صلى الله عليه وسلم. ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. أول من سيب السوائب في مكة في عبادة الأصنام يقول رأيته النبي صلى الله عليه وسلم، رآه في النار. وهذا يدلك على أن هذه النار أنها موجودة الآن فعلا، أن هذه النار موجودة وأن الجنة موجودة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الذي كسفت فيه الشمس، لم تكن هذه يسمع الإنسان أن الشمس ستكسف أو أن القمر سيخسف وتجده في لهوه وفي غيه وفي بعده وفي معصيته. سبحان الله، هان ذلك الأمر في نفوسهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمامنا وسيدنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بربه صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. وفي رواية عند مسلم أيضا أنه قال: إنه عرض علي كل شيء تولجونه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قال: تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه. رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الجنة، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة، في هرة لها ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. رآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار وهو في موقفه ذلك صلى الله عليه وسلم. ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وإنهم كانوا يقولون، يقول رأى هذا وهو يعذب، وإنهم كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسف فصلوا حتى تنجلي. وفي رواية عند مسلم أيضا قال: يا أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. وقال أبو بكر لموت بشر: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإذا فطن له الحاج قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به. وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، ثم جيء بالجنة. هذه النار عرضت عليه صلى الله عليه وسلم. وحتى رأيت، يقول: وذلكم حين رأيتموني، ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. وعن أسماء أيضا في الصحيح قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله، وهذا ما يدل على إطلاق لفظ الخسوف على الشمس، يقول تقول خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس يصلون؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ قالت: نعم. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء. قالت: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما بعد، ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: هذه فتنة القبر أجارنا الله وإياكم منها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم وتسألون. فقد يقع الإنسان في هذه الفتنة ولا يخرج منها، وقد ينجيه الله عز وجل برحمته ثم بما قدم من عمل صالح. يقول: فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: هو محمد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات وبالهدى صلى الله عليه وسلم، وأطعنا 3 مرات. فيقال له: نعم، قد كنا نعلم إنك لتؤمن به، فنم صالحا، فنم صالحا. وأما المنافق أو المرتاب، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فهذه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليه فتنة القبر في مقامه صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس في الصحيحين أيضا، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، كأنك أخذت شيئا ثم رأيناك كففت. فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخذت هذا العنقود لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، على كثرة الناس. هذا يدلك على عظم الآخرة وعلى عظم الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين. يقول: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط. يقول صلى الله عليه وسلم: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء، ورأيت أكثر أهلها النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ أيكفرن بالله؟ قال: بكفر العشير وبكفر الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك عن النساء. وهذا حديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وليس في هذا تنقص للنساء، ولكن هذا هو واقعهن، هذا هو واقع النساء، وهذا هو حال النساء. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ووصى بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا، حتى لا يقول قائل إن المرأة لم تعطى حقها في الإسلام، بل لا يوجد مبدأ على وجه الأرض أعطى المرأة ما أعطاها الإسلام. هذه المرأة مكرمة معززة، فهي الأم، وهي الأخت، وهي العمة، وهي الخالة، وهي الجدة، وأوصى الله بها خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراعاة حال المرأة. ضعف المرأة هذا جعل الله عز وجل له أمرا يعادل ذلك الضعف، فالمرأة لا تعمل وليست مسؤولة عن النفقة. الذي يسأل عن النفقة هو الزوج، وهو الرجل، سواء كان أبا أو كان زوجا أو كان قريبا، هو المسؤول عن النفقة. وهذه المرأة ملكة في بيتها، ملكة متوجة، تشرف على رعاية الأبناء، وتصان وتحفظ من أعين الساقطين. ويأتي أناس الآن ويناقشون ويفحمون أنفسهم قبل أن يفحموا غيرهم، هل كشف وجه المرأة يجوز أو لا يجوز كشف وجه المرأة، وكأنه يريدون هذا بوابة للشر لتخرج هذه المرأة. الإسلام يصونها وهم يريدون أن يخرجوها وأن يمتهنوها، الإسلام يعزها وهم يريدون أن يهينوها، الإسلام يرفعها وهم يريدون أن يخفضوها وأن يسقطوها. وكثير من الإخوة يعرف ما في الغرب، المرأة ترجع في آخر الدوام تلهث الساعة الخامسة وهي تود أن تعيش هذه الحياة التي يصرف عليها الزوج، لأنها لا تجد من يصرف عليها، لا تجد زوجا يصرف، ولا تجد أبا، ولا تجد، بل بعض الأنظمة تقتضي أنه إذا بلغت سنا معينا تخرج من البيت. فهذه تراكمات التي جعلت المرأة تخرج بهذه الطريقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الشفقة على المرأة وفي حفظها وفي صيانتها، وكل هذه التعليمات، عدم النظر إلى المرأة، عدم الخلوة بالمرأة، عدم السفر بها بدون محرم، كل ذلك لصيانتها، لأن هذه المرأة درة نفيسة ودرة مكنونة، هكذا يريد لها الإسلام ويريد لها أعداء الإسلام، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الذين يتبعون الشهوات يريدون من المسلمين أن يميلوا ميلا عظيما وأن ينحرفوا لمصلحة من تخرج هذه المرأة؟ وأي إنسان تخرج امرأة مع حسن الظن، ويجب أن يحسن الظن هذا بلا شك، ولكن يبقى في نفسه شيء إذا اختلطت بالرجال. وكثير من السائلين يسألون عن مثل هذه القضايا. فالإسلام عز للمرأة وصيانة للمرأة، وأعطاها فوق ما ينبغي أن تناله حتى في هذه النظم الحديثة الخبيثة أحيانا التي لا يريدون منها إلا أن تخرج هذه المرأة، لأنهم اتخذوا المرأة دعاية. فإذا كان هناك إعلان وضعوا صورة المرأة، يعني أي امتهان للمرأة أكثر من هذا؟ أن تصير المرأة للدعاية، أن تستغل هذه المرأة في الحرام، أن تستغل هذه المرأة أن تكون وسيلة لكل ما يغضب الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث أخبر عن واقع المرأة وعن حالتها، وهذا أمر موجود في كل امرأة حتى ولو أخذت أعلى الدرجات فيها هذه الصفة، ولو كانت من أدين النساء يقع منهن ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نعالج هذا الأمر، استوصوا بالنساء فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته. المرأة لا تستقيم لك على حال، لا يمكن أن تكون هذه المرأة لا تخطئ أبدا، لا بد أن تصبر. ولذا يقولون إن المرأة إن عاطفة المرأة أكبر من عقلها، وعقل الرجل أكبر من عاطفته، وإذا اجتمع هذان أصلح الله بهما خيرا كثيرا. هذه المرأة تحتاج إلى التربية، تربية أبنائها، فتكون العاطفة عندها أقوى فتربي أبنائها، هذه حكمة الله عز وجل. والرجل يحتاج إلى أمور كثيرة في معاشه، في سياسة حياته، فيحتاج إلى العقل أكثر، فعقل الرجل أكبر وعاطفة المرأة أكبر، وكل ميسر لما خلق له. فينبغي حين نعالج قضايا المرأة أن ننطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا الدين الحنيف، ما ترك خيرا إلا وأرشدنا إليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. انظر، كل ما يصلحنا في ديننا ودنيانا بينه لنا، وكل ما يصلح ما من شأنه أن يفسدنا في ديننا أو في دنيانا قد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فشريعته شريعة كاملة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين.
يقول إنه إذا كسفت الشمس فإنه تصلى ركعتان، وينادى لها الصلاة جامعة، لم يرد النداء لغير المفروضة إلا في صلاة الكسوف، الصلاة جامعة، وقد ورد هذا في أحاديث كثيرة في الصحيحين. يقول: إذا كسف أحد النيرين ركعتين يصلي ركعتين، ولكنها بأربع ركعات، بأربعة ركعات، يعني يكبر ويستعيذ ويقرأ دعاء الاستفتاح ويستعيذ ويقرأ سورة الفاتحة، ثم يقرأ بسورة طويلة بعدها، بعد أن يقرأ بالفاتحة، ثم يركع، ثم يرفع من الركوع، يقول: سمع الله لمن حمده، لأن البعض يظن أنه لا يقال، وقد ثبت هذا في الصحيحين أيضا، قل سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة، ويقرأ بعدها سورة طويلة لكنها أقل من الأولى، أقل من الأولى. ثم بعد ذلك يركع، والركوع يقول بعض العلماء إنه بمقدار 100 آية. القراءة في الأولى قالوا بمقدار سورة البقرة، حتى ذكرت عائشة يعني، وذكر بعض الصحابة أنه كان يريد أن يجلس من طول القيام، لكن الإنسان يراعي حال المصلين عموما. ثم يركع، فإذا ركع قال سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ فيها الفاتحة، ثم يقرأ بسورة أقل من السورة التي قرأ بها سابقا، ثم يركع ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد السجدات، ثم يتشهد ويسلم. إذن هي ركعتان بأربع ركوعات، بأربع ركوعات، هذه صلاة الخسوف. نعم اقرأ.
قال فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة.
يقرأ يقول في الأولى جهرا بعد الفاتحة، لما ثبت في الخسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنه صلى جهرا. نعم.
قال يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.
نعم.
فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل.
يعني لأنه خلاص ذهب المقصود من الصلاة. نعم.
وإن أتى في ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز.
جاز. هذه مسألة للعلماء في هذه خلاف، ولأن المسألة فيها أحاديث كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها من حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كل ركعة ثلاثة ركوعات، ثلاثة ركوعات، وهو في مسلم. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى أنه صلى في كل ركعة بأربع ركوعات، وكذلك ورد في سنن أبي داود أنه صلى خمس ركوعات. فلما جاء هذا الخلاف اختلف العلماء، ولهم ثلاثة مواقف من هذا، من هذه الأحاديث المختلفة. معلوم أن قصة الكسوف هي واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن العلماء من ذهب إلى تضعيف ما يخالف ما في الصحيحين، ضعفه، ولكن هذه بعض الأحاديث هذه في الصحيحين. وممن ذهب إلى ذلك البيهقي وابن عبد البر رحمهم الله تعالى. ومن العلماء من قال هذا من باب اختلاف التنوع، الصلاة جاءت على صفات مختلفة فيصلي هذه بهذه مرة لو حصل الكسوف أو الخسوف، وبهذه مرة لو حصل ذلك. و هذا القول ذهب له ذهب إليه إسحاق بن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر. وهناك قول ثالث وهو الترجيح، هو ترجيح حديث عائشة وابن عباس لأنهما في الصحيحين، وذهب إلى هذا كثير من العلماء منهم البخاري والشافعي وأحمد، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم. وهذا معتمد على قاعدتين، أن ما في الصحيحين مقدم على ما في غيرهما أو على ما في أحدهما، فهذه قاعدة. والقاعدة الثانية أن القصة واحدة وليست متعددة، فالأقوى فيها هو ما في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لم يصلي أكثر من صلاة في الكسوف، فدل ذلك على أن ما في الصحيحين هو الأقوى، يعني أنه يصلي ركعتين بأربعة ركوعات، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وسمعنا وأعاذنا وإياكم المسلمين من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، إنه رحيم غفار.
يعني تسأل كيف يحاسب الإنسان في قبره قبل يوم القيامة؟ ما في مصر ولا في غيره، هذا دين. طيب ماشي. والإنسان لا شك أنه يعذب في قبره ويسأل في قبره عن دينه، عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أجاب كان من الناجين، إن أجاب فتح له باب إلى الجنة وهو في قبره، وإن لم يجب فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من أنواع العذاب له مع ما يجده في الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر أنه يعذب وأنه رأى هؤلاء الذين يعذبون في النار، وأخبر أنهم يعذبون في النار، وأخبر أنه رأى الجنة ورأى النار صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نسلم له. أما هل هؤلاء سيخرجون ويعذبون يوم القيامة مع ما هم فيه، هذا أمره إلى الله عز وجل، لكنه أخبر أنهم يعذبون الآن في النار، فيجب أن نؤمن بما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول إحدى الشركات هنا أعلنت عن وظائف شاغرة للنساء، أول شرط هو الكشف عن الوجه وقت الدوام ولا تأخذ الحجاب، ماذا تفعل؟ هل تستجيب أو ترفض؟
كشف الوجه بين النساء أو بين الرجال؟
هكذا ورد في السؤال.
نعم، يعني هذه مسألة لا نتكلم، دعوا ما تسمعون من كلام في الإعلام وفي غيره عن الحكم الفقهي. الحكم الفقهي شيء، والتذرع به شيء آخر. الحكم الفقهي الخلاف موجود بين العلماء قديما وحديثا في كشف الوجه، ولكن الله عز وجل هو المطلع على قول كل قائل وعلى سريرته، فمن أتى بقول من أقوال العلماء يريد به أن يمشي باطله أو أن يظهر فساده فهو آثم، حتى وإن قال فلان، لأنه ما أخذ هذا القول إلا ذريعة، حتى لو استدل بآية. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، هذا في القرآن، القرآن وهو كلام الله عز وجل. أليس هناك أهل باطل يأخذون القرآن، آية من القرآن، يحملونها على غير وجهها ويشككون بها في دين الله عز وجل؟ والحق لا يمكن، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول الحق لا ينتج إلا حقا، يقول وكل من استدل بباطل أو بحق، استدل بحق على باطله إلا كان ذلك الحق دليلا عليه. فالذين يأتون الآن ويقول شركة، أنا أقول على هذا الإنسان أن لا يرمي بابنته ولا بزوجته ولا بقريبته في مثل هذه الشركات التي تشترط كشف الوجه. يعني اختلاط المرأة بالرجال هذا في حد ذاته مشكلة، فكيف عاد إذا كانت هذه المرأة تكشف وجهها ولا يعني الذين يسوقون لهذه الأشياء هم يكابرون ولا ينظرون إلى حقيقة الأمر ولا أو يجهلون حقيقة الأمر، إما يجهل وإما يكابر، إما يعرف ويريد أن يخفي عن الناس حقائق معلومة تكلمت عنها كتب ومجلات وجرائد ومواقع من محلات الفساد. نعم نحن لا نقول كل واحدة يحصل منها فساد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ثم تقول لا، يعني هل ما يوجد من نساء الآن أكثر عفة وأكثر خوفا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت عائشة تقول لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد، هذا في زمن عائشة، حتى من المساجد يمنعهن. كثير من هؤلاء لا يستعملون سد الذرائع إلا إذا اتفقت مع أهوائهم، أما أن يكون سد الذريعة هذا الإسلام. لماذا؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ما تضرب برجلي حتى لا يسمع صوت الخلخال فيسمعه رجل فيفكر في هذه المرأة. انظر حماية الدين لهذه المرأة، حماية عظيمة. لا يخلون رجل بامرأة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام إلا ومعها ذو محرم، وفي بعضها يوم وليلة. الحج الذي هو فريضة والذي يذهب إلى الحج في الغالب أنه يذهب وهو خاشع وهو بعيد عن المعصية. لما جاء الرجل قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي ذهبت إلى الحج أو ذهبت حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك. أعفاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو حتى يذهب مع امرأتي يصونها. فكثير من هؤلاء يتعدون هذه الأمور. أليست هذه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليست هذه كلام من يحب لنا الخير؟ أليست هذه كلام الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم؟ فما بال الناس الآن يوهنون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأغراضهم ولأهدافهم. إنسان يريد أن تكشف امرأته إذا كان هو يرى أن هذا هو الحكم الفقهي الذي يدين الله عز وجل به، كل إنسان محاسب بما يعتقد، فهذا بينه وبين الله عز وجل. إذا كان هو عالم يعرف ذلك، أما إذا كان يريد يروج لأمر بين الناس وليظهره بين الناس، فيخشى الإنسان مثل هذا الذي سيب السوائب الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. هذا دعا إلى إثم عليه وزره ووزر من عمل به بعده. سنخشى من هذا الكلام. لا نريد أن نقول فلان ولا فلان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجب على الناس أن تعي، وخصوصا في هذه الأيام نحن نعيش مثل هذه الأشياء. ينبغي قبل أن يقولوا هؤلاء، ينبغي قبل أن يقولوا أن يتأملوا في حال البلدان التي سفرت فيها المرأة، ماذا كانت النتيجة، ماذا كانت تفكك الأسري، وقوع الأشياء الأخلاقية الكثيرة المسيئة للأخلاق. هذا أمر معلوم. فنحن بحمد الله عز وجل على خير ما اتبعنا نبينا صلى الله عليه وسلم، هو قرة أعيننا. ما معنى نقول تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر وأن لا تعبد الله إلا بما شرع.
يقول السائل: هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث الخسوف والكسوف، فماذا يفعل المسلم عند حدوث لا قدر الله زلزال أو عواصف عاتية أو رعد شديد مستمر؟
هذا الزلزال ذكرناه في وكنا ما وقفنا عنده، لكن بعضهم قال أنه الزلزال مثل الكسوف. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في لما رأى السحاب صلى الله عليه وسلم أقبل وأدبر صلى الله عليه وسلم وتغير، فلما سئل عن ذلك قال: أخشى ما ذكر الله عز وجل عن قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب تدمر كل شيء بأمر ربها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ذلك اهتم صلى الله عليه وسلم وخشي أن يكون عقوبة وأن يكون بلاء. وكذلك يعني ما ورد في الرعد عنه سبحانه الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فالله عز وجل يعظم في مثل هذه الأمور. وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال، والله أعلم.
يقول السائل: هل إعادة الروح مع الأجساد المثالية إلى الدنيا ثابتة أم لا؟ وما معنى قول الله عز وجل: فيمسك التي قضى عليها الموت الآية؟
قضى عليها الموت، هذا يعني هذا في النوم إذا نام الإنسان، ها، فهذا تقبض روحه، وهذا الذي لم يكتب الله عليه الموت ترسل روحه، هذا المقصود، والله أعلم.
ويقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمثل لي الأنبياء ليلة الإسراء فصليت بهم، فهل فيهم عيسى عليه السلام أم لا؟
الآن لا يحضرني هذا، لا
أظن. هذا السؤال يمكن للأخ، يقول: هل من يموت يحاسب؟
خلاص انتهينا منه، سمعنا.
اي نعم.
طيب في شيء ثاني؟ تعمل عمرة لأمك وأبيك، طيب عمرة واحدة ولا لكل واحد عمرة؟
واحد.
لكل واحد عمرة يجوز؟ نعم يجوز. هذا مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مرورهم على الصراط، فمنهم من يكون كالبرق، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كأجاويد الخيل، ومنهم من يعني حتى منهم من يسقط ثم ينجي الله عز وجل. أي نعم، ورود الصراط، نعم، يمر فوق جهنم. نعم نعم نعم. لا موجود كيف؟ نعم هذا نعم فوق جهنم. نعم نعم الله يسلمك. وين؟ في بيت يعني شخص. أنت تؤدي الاستخارة؟ لا لا لا، صلاة الاستخارة هو الإنسان يستخير لنفسه، ها، أما إذا كان يستخير في حق شخص آخر ممكن يعني لا لا يعني هذا الإنسان أنت تريد الآن أمر، هل تسافر أو لا تسافر، هل تفعل كذا أو لا تفعل كذا، تستخير الله عز وجل، تصلي ركعتين ثم تستخير الله عز وجل. لكن لو كان هذه الاستخارة متعلقة بشخص آخر، تريد أن تزوج شخصا فتستخير الله، هل تزوجه أو لا تزوجه، هذا هو المطلوب. أما إذا كان الاستخارة تتعلق بإنسان هو الذي يؤديها. يا لحية. صلاة، لا، صلاة الخوف ذكرنا صفة لها تختلف عن هذه أبدا، ذكرنا لها عدة صفات، منها أن يصلوا مع الإمام فيصلوا ركعة مع الإمام، مجموعة يعني ينقسمون إلى نصفين، فنصف يصلي مع الإمام ثم يبقى الإمام قائما ويتمون لأنفسهم حتى يأتي الفرقة الثانية فتصلي معه ركعة، ثم بعد أن يجلس الإمام يقومون هم يتمون لأنفسهم ويبقى الإمام حتى يسلم بهم. فهذه صفة، وفيها أنه يصلي بهم ركعتين، يصلي بكل طائفة ركعتين، فيصلي ركعتين بهؤلاء ثم ينتظر ويكملون لأنفسهم ثم يصلي بالأخرى ركعتين ويسلم. ومنها أنه يسلم مع كل طائفة، لها صفات كثيرة صلاة الخوف، نعم، لكن ليست كصلاة الخسوف. نعم، الأصل أنه يحرم من الميقات الذي يعني يخرج حتى يحرم من الميقات الأصلي، لكن لو كان في مكة وأراد أن يأتي بعمرة فإنه يخرج إلى الحل سواء التنعيم أو غيره ويأتي بعمرة، وكما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها لما أرادت أن تأتي بعمرة ذهبت إلى التنعيم وأحرمت، ولم يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أحد المواقيت، لا إلى ميقات المدينة ولا إلى ميقات أهل الساحل الذي هو الجحفة ولا إلى الطائف ولا لغيره من المواقيت سواء كانت قريبة أو بعيدة. لكن أنبه هنا إلى أنه لا ينبغي الإكثار من هذه العمرة، الإنسان يأتي بعمرة عن نفسه وعن والده وعن الناس جميعا، يعني هذا فيه إرهاق لنفسه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى إلا بعمرة واحدة وهو أحرص على الخير، وأصحابه لم يأتوا إلا بعمرة واحدة عن أنفسهم، ما نقل عن أحد من الصحابة أنه أتى بأكثر من عمرة إلا عائشة. وذكرنا أن السبب في هذا أن عائشة أحرمت متمتعة، فلما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، وقال العلماء إنها كانت قارنة وبقي في نفسها شيء أنها لم تتم عمرتها الأولى التي أتت بها، فلما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم رجلا هينا كان لينا صلى الله عليه وسلم، فطاوعها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها حتى تحرم من التنعيم، وعبد الرحمن معها لم يحرم. هذا ما يدل على أن عمرة التنعيم هذه، حتى يقول بعض العلماء أن هذا خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا هذا أكثر من مرة، كنا إذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمران أحدهما داوم عليه وحافظ عليه والآخر فعله مرة أو أجازه مرة هذا يدل على الجواز، لكن يدل على أن السنة وأن الأفضل وأن الأكمل هو ما حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول أنه أحرم في مطار القاهرة حتى أتي بعمرة، يقول فلما لبس الإحرام أخبرني المسؤول أن لن نذهب إلى مكة إنما سنذهب إلى المدينة، يقول فخلعت الإحرام، أقول ما دمت أنك لبست الإحرام ولم تنوي، يقول لم ينوي العمرة إنما مجرد اللبس، أقول لا شيء عليه إذا خلع اللباس وجهل، لا شيء عليه، لا شيء عليك.